قال: ثم لا يخفى حسن إسناد النقض وهو ضد الإبرام إلى اليقين، ولو كان اليقين متعلقا بما ليس فيه اقتضاء للبقاء والاستمرار. لا يخفى حسن الإسناد لما يتخيل فيه من الاستحكام بخلاف الظن، فإنه يظن. المصنف رحمه الله إلى هنا انتهى من أصل دلالة صحيح الزرارة الأولى على الاستصحاب، تامة دلالة بحمد الله، هي تدل على حجيته كقاعدة عامة مو كقاعدة خاصة بباب الطهارة، وهذه هي نقطة مهمة أساسية في الصحيحة الأولى، لأن هم الكل يعتقدون بأن هذه الرواية تدل على الاستصحاب، تثبت الاستصحاب، لكن مطلقا في كل الأبواب أو في خصوص باب الطهارة. هناك من احتمل أنها تدل في خصوص باب الطهارة، والمصنف ثبت عكس ذلك. جيد، الحمد لله. إذن صحيحة زرارة الأولى كافية وافية، ولكن هناك تفصيل ورد في كلمات الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه. هذا التفصيل أحبتي، هذا التفصيل تفصيل أساسي في الاستصحاب، بسبب أن قائله هو الشيخ الأنصاري، يعني بقي هذا التفصيل بقي موردا للنقاش والأخذ والرد بعد أن تبناه الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. خب، فيما تقدم مر لدينا تفصيلان في حجية الاستصحاب. التفصيل الأول تفصيل الإخباريين، أن الاستصحاب في باب الموضوعات حجة، لكنه في باب الأحكام الشرعية ليس بحجة لاختلال الركن الثالث. هناك تفصيل آخر تبناه الشيخ الأنصاري يختلف عن هذا التفصيل اللي هو محل كلامنا اليوم، وذاك التفصيل الثاني هو التفصيل بين الشك الذي منشأه أو يكون من قبيل الشك في المقتضي، أو يكون منشأه أو يكون من قبيل الشك في الرافع، أو قل منشأ الشك في الحكم الشرعي. إذا كان شك من إذا كان المنشأ هو الشك في المقتضي، فإذا لا يجري الاستصحاب. وإذا كان شكا في الرافع، وإذا كان المنشأ هو الشك في الرافع إذا يجري الاستصحاب. إذن فصل الشيخ الأنصاري، أنا انتقلت هذا التفصيل الأول. التفصيل الأول تفصيل مختلف، هذا تفصيلنا الجديد، ذاك تفصيل بين الأحكام الشرعية اللي دليلها عقلي والأحكام الشرعية اللي دليلها شرعي، الشرعي يجري العقلي لا يجري، ذاك تفصيل مختلف. تفصيلنا اليوم تفصيل آخر، راح يكون هذا هو التفصيل الثالث في الاستصحاب اللي نقل لنا المصنف في مجموع كلماته. الشك في المقتضي لا يجري فيه الاستصحاب، لا حجية للاستصحاب هنا، والشك في الرافع يجري فيه الاستصحاب، الاستصحاب حجة هنا. المصنف جعل هذا التفصيل هنا لماذا؟ لأن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه إنما قال أن الشك في المقتضي لا يجري فيه الاستصحاب لا حجية له. لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب خاص بحالة الشك في الرافع، بينما المصنف يريد أن يقول أن دليل الاستصحاب يشمل كلتا الحالتين، لا نرتضي تفصيل الشيخ الأنصاري. فإذن الخلاف بين المشهور ومنهم المصنف وبين الشيخ الأنصاري هو في أن دليل الاستصحاب يشمل الشك في المقتضي أو لا يشمل. الكل متفقين، يعني الشيخ والمشهور متفقين، الكل متفقون على أن دليل الاستصحاب يشمل الشك في الرافع، لكن يشمل الشك في المقتضي لولا؟ شيخ الأنصاري قال كلا، والمشهور قالوا نعم يشمل. فإذن الكلام إذن ينبغي أن يكون في هذا التفصيل عندما نتحدث عن دليل الاستصحاب. أول دليل للاستصحاب هو صحيحة زرارة. إذن محلنا هو محل حديثنا في التفصيل الأول في صحيحة زرارة. لما ذكرنا دلالة هاي الصحيحة على حجية الاستصحاب، الآن راح نقول هاي الصحيحة اللي دلت على حجية الاستصحاب تدل على حجيته مطلقا، سواء كان الشك في المقتضي أو كان الشك شكا في الرافع، حجيته تدل على حجيته مطلقا. فتفصيل الشيخ غير تام. من إذا شيخ مو قال ما هذا لا يجري فيه الإصحاب لأن الإصحاب هنا غير حجة، لأن ما عنده دليل، إحنا نقول لا، الصحيحة الأولى تشمل موارد الشك في المقتضي. إذن إحنا الآن حتى نفهم هذا الرد من المصنف لازم نفهم أول مرة كلام الشيخ الأنصاري، ونشوف الشيخ الأنصاري ليش خصص دليل الاستصحاب اللي من جملة الدليل صعيد زرارة الأولى، ليش خصص بحالات الشك في الرافع دون المقتضي؟ لازم نفهم هذا ونفهم كيف رد المصنف على ذلك. أولا كلام الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، بيان الشيخ الأنصاري فنيا جميل جميل. الشيخ الأنصاري عقلية متحركة جدا، طريقته في ترتيب الأدلة والأبحاث وايد جميلة. زين، بغض النظر عن النتائج قد تختلف وياه أصلا في 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 نفس المقدمات، قد تختلف معه في النتيجة، لكن هو ترتيب المقدمات جميل عند الشيخ رحمه الله، علميا حلو يعني. على كل حال من هذه الأبحاث هو هذا المبحث. الشيخ الأنصاري قال أولا خلي أفسر لكم الشك في المقتضي والشك في الرافع، هذا أولا خلنا أفسره، ثم بعد ذلك أروح إلى كلام الشيخ الأنصاري. الشك في المقتضي خلي أمثله بمثال أول. لاحظوا عندنا فد واحد مريض جوا الأجهزة والعناية المركزة بالمستشفى، الله يحفظ جميع أعزائنا وأحبائنا. فد واحد مريض جوا أجهزة العناية، هذا المريض جوا أجهزة العناية استعداده للبقاء حيا استعداد كامل تام، لو لا ناقص هذا أصلا، بأي لحظة احتمال يموت، أي لحظة يمكن أن تنطفئ شمعة حياته، أي لحظة راح بغيبوبة احتمال يموت في أي لحظة. هذا واحد عنده جلطة قلبية دماغية شديدة، بأي لحظة هاتف الله سبحانه وتعالى ينادي، أي لحظة. لأن استعداده للبقاء استعداد ضعيف، ما عنده استعداد للبقاء، بينما الشاب القوي ما مريض استعداده للبقاء استعداد ثابت، عنده استعداد للبقاء. فإذا شككت فيه وأنا عندي علم بحياة ذاك الإنسان المسجى على فراش المرض والموت أو في المشفى، أنا عندي علم بحياته، الآن أشك في بقاء حياته بعد مرور مثلا شهر أو سنة، أشك في بقاء حياته، هذا الشك في بقاء حياته شك في بقاء الحياة لأجل الشك في المقتضي، لأنني أشك في استعداده للبقاء، مقتضي البقاء عنده مو موجود، أشك في أنه بقي لأن المقتضي عنده كان ضعيف، هل أن المقتضي بعد ما زال موجودا أم أنه زال، شك في المقتضي. وعندي شك في الرافع، لا مثل الشاب ورفت سنة شكيت أنه فلان اللي مو مريض هذا متوفى بعد عدل، نطبق عليه أحكام الميت أو لا نطبق عليه أحكام الحي، فشككت في بقاء حياته، هنا هذا الشك ليه؟ شنو منشأه؟ وبعد مو شك في الاستعداد للبقاء، طبيعة الإنسان اللي بعد الشاب وكذا أن يبقى، مقتضي البقاء عند موجود، إنما الشك في وجود رافع. أحتمل أنه أصابته عارضة صحية ألمت به قتلته، أو أنه تعرض لحادث ما قتل لسبب، أو اصطدم بشيء وما شابه ذلك. هذا الشك في الرافع لحياته، الشك في رافع ذلك المقتضي بأن يبقى، شك في الرافع. أو مثال ثاني، أنا عندي وسيلة إضاءة، أشك في بقاء هاي الوسيلة مضيئة وعاملة. مرة شكي منشأه أن الزيت الموجود في هذا المصباح هو زيت قليل، فما أدري كفى ما كفى إلى الآن. هذا شك في المقتضي والاستعداد للبقاء، أصلا ما جازم باستعداد للبقاء. ومرة لا، هذا الزيت يكفيني لو بقي إلى 3 أيام يبقى الإضاءة مشتغلة، لكن أشك في وجود دفعة هواء جاءت وأطفأت الإضاءة فيه، عمود النار الصغير في هذه الإضاءة. هذا شك في الرافع، لا شك أن الاستعداد لمدة 3 أيام موجود، استعداد موجود إلى مدة 3 أيام وأنا في ضمن 3، إذن أشك في الرافع. الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ الشك في المقتضي لا يجري فيه الاستصحاب، الشك في الرافع يجري فيه الاستصحاب. لماذا؟ قال: وذلك لأن دليل الاستصحاب، ومنه الرواية الأولى لزرارة قالت: لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك. ما هو المقصود من النقض أحبتي؟ قال: النقض هو رفع الهيئة الاتصالية، رفع الهيئة الاتصالية. لاحظوا هسه هذا البناء اللي تجدونه أمامكم هو عبارة عن آجر مرتب واحدة بعد واحدة فوق واحدة من خلال المواد اللاصقة، من المواد الإنشائية اللاصقة، فصارت أكو هيئة اتصالية لهذا البناء. إذا أنا أجي أهدم هذا البناء، يعني نقضت الهيئة الاتصالية، هنا يسمى نقض. يمثل أيضا بالحبل، الحبل هو شيء، هي خيوط لها هيئة اتصالية أوجدت حبلا. أنت عندما تأتي تقطع هذه الهيئة الاتصالية أنت نقضت، إذن لا يسمى الهدم والتخريب نقضا إلا إذا كان إنهاء ورفعا وهدما وتخريبا وقطعا للهيئة الاتصالية. هكذا إذن تعال معي إلى هذه الرواية: لا تنقض اليقين بالشك. خلنا نوخر الله اللي هي نهي أو منع. نقض اليقين بالشك يعني هناك هيئة اتصالية موجودة، توجد هيئة اتصالية، أنت تأتي لتهدم هذه الهيئة الاتصالية. يأتي الإمام يقول: أمنعك من هدمها، لا أرضى لك بهدم الهيئة الاتصالية. هنا يأتي الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: اليقين نفسه انهدم حقيقة، قد انهدم اليقين نفسه، انتقض وانهدم اليقين، لأن اليقين قد زال بالشك. شنو لا تنقض اليقين؟ لا تخدش، لا تهدم الهيئة الاتصالية، وراح بعد أكو يقين عندي شك، فصار نقض حقيقي للهيئة الاتصالية. إذن لا يراد من اليقين نفس اليقين، لا يراد منه نفس اليقين. ماذا يراد منه؟ المتيقن. قال: أنا أفسر اليقين في هذه الرواية بالمتيقن، بعد تعذر المعنى الحقيقي. نروح إلى معنى آخر. إذن لا يمكن أن يكون المقصود من نهي الإمام نهيه عن نقض عن رفع الهيئة الاتصالية لليقين، لأن هذه الهيئة الاتصالية راحت بشكل طبيعي. إذن المقصود هو المتيقن، يعني أن الإمام ينهاني عن نقض الهيئة الاتصالية للمتيقن. المتيقن يا أحبتي يوجد فيه احتمالاً، المتيقن يعني متعلق اليقين، متعلق اليقين. المتيقن في مثال، في مثال صلاة الجمعة في عصر الغيب، هو نفسه وجوب الصلاة، يقين كان عندي يقين بوجوب الصلاة، هذا المتيقن، هذا المتيقن له هيئة اتصالية، له هيئة اتصالية في عمود الزمان، هذا المتيقن. بعد مو اليقين بوجوب الصلاة، ذاك راح، بعد ذاك راح، صار عندي شك. هيئة الاتصالية بعد مقصود بها مو الهيئة الاتصالية مات اليقين، هيئة الاتصالية مات المتيقن. يقول الشيخ الأنصاري: يدور الأمر بين احتمالين، فإما وإما، إما المقصود بالمتيقن خصوص ما إذا شككنا بسبب الرافع، خصوص ما إذا شككنا بسبب الرافع، ما ندري. شوفوا طهارة الإنسان، طهارة الإنسان، طهارة الإنسان لو خليت ونفسها، لو خليت وطبعها فإنها تبقى باقي، باقي إنسان يبقى على طهارته، متوضي يبقى متوضي، إلا إذا إجرافع يزيل، إجرافع يزيل هذه الطهارة من نوم، من تبول، من تغوط، من ذنب. وإلا إذا إنسان ما ينام فما يصير له رافع بالنوم، إذا إنسان ما يتبول أصلاً يصير له رافع بالتبول، بعد ما ترتفع الطهارة. إذن الطهارة في طبيعتها شيء باقي مستعدة للبقاء، فإذا شكيت في بقاء الطهارة لأجل الشك في الرافع، هنانا شنو راح نقول؟ راح نقول المتيقن هو بقاء الطهارة، المتيقن هو بقاء الطهارة، والإمام نهاني عن رفع الهيئة الاتصالية للوضوء، الهيئة الاتصالية للطهارة والوضوء من خلال شكنا في وجود رافع من روافعها، من روافع هذه الطهارة، نهاني عن ذلك. هذا الاحتمال الأول في المتيقن. الاحتمال الثاني أن الإمام عندما قال لتنقض الهيئة الاتصالية للمتيقن، يقصد سواء كان الشك في المتيقن من أجل شك في ارتفاع هذا المتيقن، من أجل الشك في الرافع، أو حتى الشك في المقتضي، يقصد الاثنين معا حتى في موارد الشك في المقتضي. أنا صايم لكن وين قاعد؟ قاعد في مكان ما أشوف بيضوء، خب أريد أفطر الآن، ما أدري بعد صار ليل لو بعد نهار، هنا كيف؟ ماذا أقول؟ قل أصلا هو النهار ليس له استعداد البقاء، فما أقدر أستصحب بقاء، ما أقدر أستصحب بقاء. هنا في هذه الحالة، هل أن الإمام عليه السلام أيضا قال لي لا أرضى لك أن تنقض الهيئة الاتصالية لهذا المتيقن اللي هو بقاء النهار؟ هل لا أرضى لك بنقض، يعني برفع الهيئة الاتصالية للنهار؟ هذا الاحتمال الثاني، أنه الأعم من الشك في الرافع والشك في المهم، هذان احتمالان. الشيخ الأنصاري يقول أقرب إحنا بالنسبة إنا كنا نريد المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي وهو نقض اليقين، رفع الهيئة الاتصالية لليقين، ذاك ما قدرناه. بعد وين راح نروح؟ للمجازي، للمعنى المجازي. هو أكو احتمالين في المعنى المجازي. الاحتمال الأول الهيئة الاتصالية للمتيقن اللي عندي شك في بقائه بسبب الرافع، هذا احتمال. احتمال الثاني رفع الهيئة الاتصالية، نهاني عن رفع الهيئة الاتصالية للمتيقن سواء كان الشك في بقائه من باب الرافع أو المقتضي، شك في الرافع أو شك في المقتضي، هذا احتمال ثاني. يقول الأنصاري رضوان الله عليه: المتعين هو الاحتمال الأول، لأنه أقرب إلى المعنى الحقيقي، أقرب المجازين إلى المعنى الحقيقي هو الاحتمال الأول. طبعا هذا من فسر بالمتيقن، هذا خلاف الظاهر، وقال يقين أنا أفسر بالمتيقن، هذا خلاف الظاهر، فهو معنى مجازي. هذا المعنى المجازي لو يراد به ما كان الشك في الرافع أو يراد به الأعم من الرافع والمقتضي، الأول أقرب إلى المعنى الحقيقي من الثاني. هذه لمناسبة كلمة النقض، لأنه فيما إذا كان الشك في المقتضي مو كلش ما بي يعني رفع للهيئة الاتصالية كثيرا. شوفوا فد واحد يريد يرفع الهيئة الاتصالية مع الحبل، هو بهيئة اتصالية كاملة، فإذا قصى هذا رفع للهيئة الاتصالية. إذا الاتصال كلش طفيف بين أجزاء الحبل، كلش طفيف، فهنا أساسا لما أجي أنا بس أمسك أو بس أمسك من طرف ينقطع الحبل، عندما فعلت ذلك مشان ما ناقض ورفع الهيئة الاتصالية، هو أصلا بقاء الاتصال أصلا كلش أمر طفيف ومشوش وضبابي. الشيخ الأنصاري قال إذن كلمة النقض لما نصبت على اليقين المعنى الحقيقي رفع الهيئة الاتصالية اليقين، روح نفسرها بنقض ورفع الهيئة الاتصالية المتيقن، هذا المعنى المجازي. الأقرب إلى المعنى الحقيقي هو رفع الهيئة الاتصالية للمتيقن، لكن وين؟ في موارد الشك في الرافع، مو في موارد الأعم من الشك في الرافع والمقتضي. هذا مجاز، لكن مجاز ببعد عناية أكثر في المجاز هذا. إذن الشيخ الأنصاري قال نقصر كلامنا، نقتصر في باب الاستصحاب ودليل الاستصحاب على الشك في الرافع، ولا يشمل الشك في المقتضي. هذا هو بيان نظرية الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى. أما الجواب عليها إن شاء الله بكرة راح أفصله، لكن هاتي بس ألمح إلى الجواب، بداية الجواب أو لب الجواب. هنا ليش حولت شيخنا الأنصاري من اليقين للمتيقن؟ بقي اليقين، ونقض اليقين ممكن جدا. كيف نقض اليقين ممكن؟ لأن اليقين في الحقيقة بطبعه هو ثابت وباقي، هو اليقين ثابت وباقي لو خلي وطبعه. يتخيل الإنسان أن اليقين لن يزول، فهو إذا زال اليقين تحول إلى شك، هذا نقض لليقين. إن شاء الله بكرة أفسر بنحو إن شاء الله واضح، والحمد لله رب العالمين. سن الله عليكم شيخنا، الله يبارك فيكم شيخنا.